جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
النكرة هو المعرفة. ينقسم الاسم، نحن ما زلنا في الاسم أقسامه، ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، النكرة شائعة في جنسها، فالنكرة اسم يدل على غير معين. تقول تلميذ، وتقول رجل، وتقول علم، وتقول عمل، فهذا كله شائع في جنسه. فكلمة تلميذ شائعة الدلالة، لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. وكذلك كلمة علم لا تدل على علم بذاته، يعني عندما تقول علم النحو هذه معرفة، لأنها أضيفت إلى معرفة. وأما عندما تقول علم فهذا يصدق على أي علم، فهي كلمة شائعة الدلالة، شائعة في دلالتها، شائعة الدلالة، لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. وكذلك سائر الأمثل. المعرفة اسم يدل على معين، مثل محمد، ومثل التلميذ، ومثل العلم، ومثل هذا، لأنه تعين. وتقول علم التوحيد، فأنت حددت العلم بالإضافة فصار معرفة. فإذا الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، فتكون دلالة الكلمة شائعة، لا تدل الكلمة على شيء بذاته. وأما المعرفة فاسم يدل على معين، كلمة محمد تدل على شخص بذاته قد سمي بهذا الاسم، وكذلك كلمة التلميذ أو الطالب تدل على تلميذ بعينه. وكذلك عندما تقول علم النحو فقد دل ذلك على علم معين فتحدد، فلما تعين صار معرفة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. والمعارف أنواع، المعارف أنواع، وأنواع المعارف سبعة. أنواع المعارف سبعة: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، فهي كلمة شائعة الدلالة، لا تدل على شيء بذاته. المعرفة اسم يدل على معين، وهذه المعرفة أنواع، هي الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة، والمنادى المقصود تعيينه بالنداء، فهذه سبعة: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، وما أضيف إليها. وما أضيف إلى إحدى المعارف السابقة. ثم السابع من أنواع المعارف المنادى المقصود تعيينه بالنداء، الضمير. الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، الاسم ظاهر ومضمر ومبهم كما مر، الاسم ظاهر ومضمر وهو الضمير ومبهم. الضمير مقام الاسم الظاهر، والغرض من الإتيان بالضمير الاختصار، الغرض من الإتيان بالضمير الاختصار. والضمير سبعة أنواع، فأنواع المعارف سبعة، أولها الضمير، وأنواع الضمير سبعة: متصل ومنفصل، بارز ومستتر، مرفوع ومنصوب ومجرور. فأنواع الضمير سبعة: متصل ومنفصل، وبارز ومستتر، ومرفوع ومنصوب ومجرور. والضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. فالضمير يقوم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الإتيان به الاختصار، وهو اسم وضع ليدل على المتكلم كما في أنا، أو المخاطب أنت، أو الغائب هو. إذن الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم مثل أنا، المخاطب مثل أنت، الغائب مثل هو. والضمير بارز ومستتر. الضمير بارز ومستتر. البارز ما له صورة ظاهرة يلفظ بها، كالضمائر السابقة أنا وأنت وهو، فهو ملفوظ به كما ترى، تقول أنا وتقول أنت وتقول هو، فهذا بارز. المستتر هو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها، وهو قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. مستتر وجوبا بمعنى أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، وأما المستتر جوازا فيجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر. فالضمير بارز ومستتر. الضمير البارز هو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها، كأنا وأنت وهو. والمستتر هو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. عندما نقول الصادق نقل الأنباء دقيقة، أين الضمير المستتر؟ هو نقل هو، ولكنه لم يظهر في الكلام، ولكن يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. فتقول الصادق نقل الأنباء، أي نقل هو. ولذلك عند الإعراب تقول نقل فعل ماض مبني على الفتح، ثم تقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. أين هو؟ مستتر، يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. فتقول الصادق نقل الأنباء دقيقة، أي نقل هو. وتقول الصادقة نقلت الأنباء دقيقة، أي نقلت هي. وتقول العلم يكشف للناس بحول الله أسرار الطبيعة أو أسرار الكون، يكشف هو. وتقول فروع العلم تكشف أسرار الكون، أي تكشف هي. تقول قف دون رأيك في الحياة مجاهدة، أي قف أنت، قف أنت، قف دون رأيك في الحياة مجاهدة. الضمير قسمان: بارز ومستتر. بارز له صورة ظاهرة يلفظ بها، مستتر ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. الضمير البارز الذي له صورة يلفظ بها ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. بارز أي ظاهر يلفظ به، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فهو ضمير بارز منفصل وضمير بارز متصل. فإذا استقل بالنطق ولم يتصل بغيره فهو منفصل، وهو بارز لأنه يلفظ به وهو ظاهر. فإذا ينقسم الضمير البارز إلى قسمين، ما يصح الافتداء به كما لا يصح وقوعه بعد إلا على كل حال. يعني هو ما استقل بالنطق كما تقول أنا وأنت وهو وإياي وإياك وإياه، هذا يستقل بالنطق كما ترى ولا يتصل بغيره، تقول أنا وأنت وهو، هذا لا يتصل بغيره. وأما المتصل وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق، يعني لا يمكن أن يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، كما تقول ربنا إننا سمعنا فنا، هذه لا يمكن أن تستقل بالنطق فهي متصلة، اتصلت بغيرها ولم تستقل بالنطق ولا يبدأ بها، يعني لا يمكن أن تبدأ بها، فهذه بارزة لها صورة ظاهرة يلفظ بها نا وليست بمستترة، إذن هي بارزة، وهي مع بروزها مع صورتها الظاهرة التي يلفظ بها لا تستقل بالنطق وحدها، يعني لا يبدأ بها وإنما تتصل بغيرها. فأنت تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا بربكم فآمنا، فهذا متصل وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق. فإذا الضمير بارز ومستتر، والبارز منفصل ومتصل. الضمير المنفصل البارز المنفصل ينقسم إلى قسمين، هو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره فهو منفصل، ينقسم إلى ضمير رافع وضمير ناصب. ضمير رافع للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب هو هي هما هم هن. فهذا كله ضمير رفع منفصل، ضمير رفع منفصل. هو بارز أو مستتر؟ بارز، لأنه يستقل بالنطق، ثم هو ليس بمتصل وهو ملفوظ به. فتقول أنا ونحن، هذا للتكلم، وتقول أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هذا للمخاطب، وتقول هو هي هما هم هن، هذا للغائب، وكلها ضمائر رفع. فهذه جميعها ضمائر رفع، ضمائر رفع منفصلة. فالضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع وضمير نصب. ضمير النصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمتكلم إيايا وإيانا، هذا للمتكلم، تقول إيايا ونقول إيانا، وللمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذا ضمير نصب، كل هذه الضمائر للنصب، وهي للمتكلم في إياي وإيانا للمفرد وللجمع، وأما للمخاطب فتقول إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذا كما ترى تقسيم سهل، الضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع وهو للمتكلم والمخاطب والغائب، وضمير نصب للمتكلم والمخاطب والغائب. لو عرفت القاعدة أنت لا تحتاج إلى الحفظ. الضمير بارز ومستتر، البارز الذي يلفظ به لو صورة ظاهرة، الضمير البارز إما أن يكون مستقلا بالنطق ولا يتصل بغيره فهذا بارز منفصل، وإما أن يتصل بغيره ولا يستقل بالنطق فهذا ضمير بارز لأن له صورة ظاهرة يلفظ بها فهو بارز، ثم هو متصل. هذا المنفصل إما أن يكون للرفع وإما أن يكون للنصب. الرفع للمتكلم والمخاطب والغائب، والنصب أيضا للمتكلم والمخاطب والغائب. المتكلم أنا ونحن، هذه ضمائر رفع. المخاطب أنت وأخواتها، أنت أنت وأجرها على حسب الضمائر في المثنى والجمع للمذكر والمؤنث، أي إشكال في هذا؟ وكذلك الغائب هو وأخواتها، هو هي، ثم للمذكر وللمؤنث جمعا وتثنية، فأي إشكال في هذا؟ ضمير النصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، إياي وإيانا، وللمخاطب إياك وأخواتها، للغائب إياه وأخواتها، إياه إياها وأخوات ذلك. الضمير المتصل هو أخصر، أي أكثر اختصارا من الضمير المنفصل، وهو ثلاثة أقسام. زاد عندنا قسم في الضمير المنفصل قسمان، هما الرفع والنصب. في المتصل ثلاثة أقسام: رفع ونصب وجر. ضمير الرفع تاء الفاعل، تقول مثلا ناقشت مشكلة صعوبة النحو، تقول ناقشت، التاء هذه كيف تعرب؟ يعني تقول ناقش، ناقش فعل ماض مبني على ماذا؟ لا، على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، ناقشت. التاء هذه فاعل فهي ضمير رفع، أم أن الفاعل للنصب؟ تقول ناقشت، فهذه التاء ضمير رفع، فتاء الفاعل هي متصلة كما ترى، ملحقة بالفعل في آخره. نا مثل تبادل، نا الرأي في مشكلة صعوبة النحو، فتقول نا، هذه أيضا ضمير رفع، تقول تبادلنا. ألف لاثنين أو لاثنتين، ألف لاثنين أو لاثنتين. واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، كل هذه ضمائر بارزة لأن لها صورة تلفظ بها، ثم هي لا تستقل بالنطق ولا يمكن أن يبدأ بها، وهي متصلة، وهي للرفع، ضمائر للرفع متصلة. فضمير الرفع المتصل تاء الفاعل، نا الفاعلين، ألف لاثنين أو لاثنتين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة. ضمير النصب المتصل ياء المتكلم، تقول إني لتطربني الخلال خريمة، نا تقع في النصب أحيانا، إننا مسلمون يحدون الأمل وتحفزنا الثقة في الله تبارك وتعالى بنصر قريب. كاف الخطاب تقول إنك ذو حس مرهف فأنت سريع التعلم للنحو، وهكذا للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة إنه لا يستثيره الغضب، لا يستثيره الغضب، إنها لا يستثيرها الغضب، وهكذا للمثنى الغائب، وكذلك في حال الجمع تذكيرا وتأنيث. فياء المتكلم وناء وكاف الخطاب وهاء الغيبة. ضمير الجر المتصل، ياء المتكلم صديقي يعتز بمحبتي في الله، نا مثل علمنا لنا لا للمبتدعة. ياء المتكلم ونا كاف الخطاب لك رأيك، وكذلك لك رأيك، وكذلك للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة له تجاربه في الحياة ولها تجاربها في الحياة، وهكذا للمثنى والجمع في حالتي التذكير والتأنيث. إن أردت أن تلخص هذا تلخيصا فقل الضمير بارز ومستتر، اصنع له جدولا لهذا التلخيص. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل ضمير رفع ضمير نصب، تحت ضمير الرفع أنا أنت 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 أنتما أنتم أنتن، وتحت ضمير النصب إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكن. تحت المتصل ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر، تحت ضمير الرفع المتصل البارز، تحت ضمير الرفع تاء الفاعل نا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة، فهذه ضمائر الرفع المتصلة البارزة. تحت ضمير النصب ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة، وهي بعينها تحت ضمير الجر. أي صعوبة في هذا؟ لأنك تسمعه ربما لأول مرة، أو دي المرة المئة بعد أن نسيته وأهملته، فلم تستعمله لا في كتابة ولا في نطق، فأهملته إهمالا فصدي العقل عليه. فنحن الآن نجل الصدأ عند من كان عارفا له قبل، أو ينقش بفضل الله تبارك وتعالى عند من لم يعرفه قبل، وهو في الحالتين يسير على من يسره الله عليه. فاللهم افتح لنا في النحو والعربية فتحا مباركا يا رب العالمين. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل رفع ونصب، المتصل رفع ونصب وجر. تحت رفع المنفصل، تحت ضمير الرفع المنفصل أنا ونحن وأنت وأخواتها وإياي وأخواتها، تحت النصب. ثم المتصل ضمير الرفع تاء الفاعل نا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة. النصب والجر هما هما، ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة، هذه الضمائر. هناك ما يقال له ضمير الفصل، قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، ضمير يسمى بضمير الفصل، ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت. يعني عندما تجد هذا الضمير متوسطا بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، فهذا ضمير فصل، وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد. ضمير الفصل حرف، ولكن يقال له ضمير ولكنه حرف، والحرف لا محل له من الإعراب. فإذا وجدته عند الإعراب فقل هذا حرف، هو ضمير فصل، يقال له ضمير فصل، كما تقول زهير هو الشاعر، هو ضمير فصل، هو حرف لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، مع أنه كصورة الضمير المنفصل ويتصرف تصرفه. كما لو قلت مثلا زهير وكعب ولده هما الشاعران هما، فهو يتصرف مع أنه حرف تصرف الضمير، ولكنه لا محل له من الإعراب على أصح أقوال النحاة. هذا عند النحاة صحيح معتمد، قد تجد من يخالف فلا تجزعن، ولكن هذا أصح الأقوال عند النحاة. ضمير الفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، فيقال له ضمير الفصل، يفيد الكلام ضربا من التوكيد. ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة. صورته كصورة الضمائر المنفصلة، يتصرف تصرفها بحسب ما هو له لأنه ليس إياها، ولكن هو يتصرف تصرف الضمائر. تقول ظننت عبد الله هو الكاتب، فهو ضمير فصل، هذا حرف لا محل له من الإعراب. وتقول زهير هو الشاعر، زهير الشاعر، هذا هو أول المعارف. المعارف سبعة، أولها الضمير، وثانيها العلم. العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة، يعني لا يحتاج إلى قرينة، كأسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال، فهذه أعلى، وهي تدل على ما وضعت له بلا قرينة، لا تحتاج قرينة. فالعلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته ودون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. بقية المعارف تعين بقرينة، وأما العلم فبلا قرينة. فالعلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. تقول محمد، وتقول أبو بكر، تقول فاطمة، وتقول أم سليم، وتقول طرابلس، وتقول بورسعيد، وتقول داحس علم لحصان، وتقول النعامة علم لفرس، فهذا يدل على مسماه من غير حاجة إلى قرين. أنواع العلم ثلاثة، كنية ولقب واسم. العلم ثلاثة أنواع، كنية وهو كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، مثل أبو الحسن ومثل أم سليم، هذه كنية، فكل مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه كما مر في المركبات، كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم فهو كنية، فهو كنية، مثل أبو الحسن أم سليم أبو جعفر، فهذه كنية. لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، الذي يشعرك بالمدح أو الذم هذا لقب، الذي يشعر برفعة مسماه أو ضعته هذا لقب، كما تقول زين العابدين هذا يشعر بالرفعة، تقول الرشيد هذا يشعر أيضا بالمدح، كما تقول الأعشى وهو من كان ضعيف البصر فهذا يشعر بذم أو بضعة، الأعشى أو الشنفرة وعظيم الشفتين. فهذا لقب لشاعر عربي قديم له قصيدة عصماء تحفظ يقال لها لامية العرب. الشنفرة، قد يعرف الشخص بنسبة فتكون له لقبا، كما يقال فلان الهاشمي هذا لقب، وكما يقال فلان التميمي أو فلان المصري أو فلان البغدادي، فكل هذه ألقاب. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. كنية مركب إضافي بدأ بأب أو أم، أبو الحسن وأم سليم. لقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. اسم وهو ما ليس كنية ولا لقبا، فما ليس بكنية، ما ليس مبدوءا بأب ولا أم ولا مشعرا بمدح ولا ذم، فهو من الأعلام، يعني إذا كان علما فهو اسم. فإذا العلم كنية ولقب واسم. الاسم ما ليس كنية أو لقبا، كما تقول سليمان، وكما تقول مثلا سناء في اسم امرأة. إذا اجتمع الاسم واللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب. هارون الرشيد، علي زين العابدين، وعلي بن الحسين رضي الله عنهما، تقول علي زين العابدين، إلا إذا اشتهر اللقب. فإذا اجتمع الاسم واللقب، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالرشيد مثلا، فإذا جاء الاسم مع اللقب نقدمه الاسم فنقول هارون الرشيد، إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه حينئذ. قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، إنما المسيح عيسى، عيسى اسمه عليه الصلاة والسلام، والمسيح لقبه، ولكن قدم ماذا؟ قدم اللقب. القاعدة أن الذي يتقدم عند الاجتماع الاسم، ولكن لأن اللقب اشتهر قدم. إنما المسيح عيسى بن مريم. أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب. الكنية وهي كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم يجوز التقديم ويجوز التأخير. فتقول أبو الطيب أحمد المتنبي. أبو الطيب مبدوءة بأب، فهذه كنية. أحمد ليس كنية ولا لقبا فهو اسم. المتنبي مشعر بالذم فهو لقب، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم. فتقدمت الكنية على الاسم وعلى اللقب، تقول أبو الطيب أحمد المتنبي، وتقول أحمد المتنبي أبو الطيب، فيجوز تقديم الكنية ويجوز تأخيرها على الاسم واللقب. هناك ما يقال له العلم بالغلبة، العلم بالغلبة، قد يغلب المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة والمقترن بأل العهدية، قد يغلبان على ما يشاركهما في الدلالة فيصيران علمين بالغلبة مختصين من بين سائر الشركاء بواحد، فلا ينصرفان إلى غير. يعني إذا قلنا ابن عباس، هذا ينصرف إلى من؟ إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هل ليس في الأمة ابن عباس إلا هو؟ ولكن غلب ذلك من حيث الاستعمال حتى صار كأنه، بل صار علما عليه رضي الله عنه. فعندما تقول ابن عباس ينصرف إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كما تقول ابن عمر، وكما تقول ابن مالك صاحب الألفية، تقول ابن كما تقول المدينة، ذهبت إلى المدينة، القاهرة مدينة، إذا قلت ذهبت إلى المدينة يصدق عليها هذا، ولكن عندما تقول ذهبت إلى المدينة يفهم السامع ماذا؟ أنها مدينة الرسول. فهذا علم بالغلبة اقترن بأل العهدية وفيما مر ذكره. كان مضافا إلى معرفة، ابن عباس، ابن عمر، ابن مالك، وآل العهدية كما في المدينة وكما في الألفية. فإذا كان ذلك كذلك فهي أعلام بالغلبة لا بالوضع، يعني ليست كذلك موضوعة في أصل اللغة، وإنما هذا بالغلبة، بغلبة الاستعمال. قد يغلب المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، والمقترن بأل العهدية كما في ابن عباس وابن عمر وابن مالك والمدينة والألفية والعقبة، فكل هذا غلب في الدلالة، فصارت أعلاما بالغلبة مختصة من بين سائر الشركاء بواحد، فلا تنصرف إلى غيره، فهي أعلام بالغلبة لا بالوضع. فهذا يقال له علم، علم بالغلبة، علم بالغلبة. العلم إما أن يكون مرتجلا وإما أن يكون منقولا. العلم المرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، بل استعمل من أول الأمر علما، كما تقول عمر لم يستعمل في شيء قبل العلمية، يعني قبل تسمية المسمى به، فهذا علم مرتجل. وأما ما كان مستعملا قبل ونقل إلى العلمية فهذا يقال له علم منقول. لو فهمنا المعاني، لأن العرب والعلماء لما وضعوا لنا هذه التعريفات وهذه المصطلحات لها معان، لو فهمت المعنى لم يعسر عليك بفضل الله تبارك وتعالى شيء. علم مرتجل، فتقول عمر، فتقول مثلا في المرأة سعاد، فهذا لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غير العلمية، بل استعمل من أول الأمر علما. أما العلم المنقول فهو ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، يعني قبل أن يصير علما كان مستعملا في شيء ثم نقل إلى العلمية، فهذا علم منقول. الأول علم مرتجل. العلم المنقول إما أن يكون منقولا عن صفة، فتقول مثلا سعيد صار علما، ولكنه منقول عن أي شيء؟ عن صفة. تقول مسعود، تقول حارث، فهذا كله منقول عن أي شيء؟ منقول عن صفة. منقول عن فعل، تقول يحيى، هذا فعل يحيى، ولكنه نقل فصار علما. وكما تقول أبان ابن عثمان، أبان، فهذا منقول عن فعل. وكما تقول يشكر، هذا أيضا نقل من الفعل إلى العلمية. قد يكون منقولا عن جملة، كما تقول جاد الحق، جاد الحق، هذه جملة صارت علما، فهذا منقول عن جملة. وكما في تأبط شرا، وهذا صار علما على شاعر من صعاليك العرب، فكان يأتي بسيفه تحت إبطه، فإذا رؤية أو إذا سئلت أمه عنه قالت تأبط شرا وخرج، فصار علما مع أنه جملة كما ترى. تأبط يعني جعله تحت إبطه، تأبط شرا، جاد الحق، فهذا كله علم منقول. منقول عن أي شيء؟ عن جملة. قد ينقل عن اسم جنس، كما في أسد، أسد ابن الفرات رحمه الله، تقول أسد فصار علما وهو منقول عن اسم جنس. قد ينقل أيضا عن مصدر، كما تقول فضل، اسم رجل فضل، هذا منقول عن مصدر. كذلك العلم إما أن يكون علم شخص أو علم جنس. أما علم الشخص فما خصص في أصل الوضع بفرد واحد لا يتناول غيره، كما تقول خالد، عمر، سعاد، لا يضره مشاركة غيره إياه في التسمية لأنه علم شخصي. وأما علم الجنس فما تناول الجنس كله غير مختص، يعني لا يختص بواحد بعينه، أسامة هذا علم على الأسد، فهو لجنس الأسود، فكل أسد يقال له أسامة. كسرى علم على من ملك الفرس، فكل من ملك الفرس يقال له كسرى. قيصر علم على من ملك الروم، فكل من ملك الروم يقال له قيصر. فهذا يسمى بعلم الجنس. فالعلم إما أن يكون علم شخص وإما أن يكون علم جنس. علم الشخص ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد ولا يضر أن يشاركه غيره فيه، كما تقول مثلا خالد، هذا علم شخصي أو علم على شخص بعينه، لا يضر أن يكون هنالك في الناس أيضا خالد وخالد وخالد. وأما علم الجنس فإنه يتناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه، كما في أسامة هو علم على الأسد، وكسرى وقيصر وصابر علم على ماذا؟ على الحمار. من أنواع العلم الكنية واللقب والاسم. الكنية كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. والاسم ما ليس كنية أو لقبا. إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، إلا إذا اشتهر اللقب، كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، إنما المسيح عيسى ابن مريم، فعيسى اسم والمسيح لقب، وقدم اللقب على الاسم. والأصل عند العرب أنهم يقدمون الاسم على اللقب، ولكن لأن المسيح اشتهر بهذا اللقب عليه السلام فقدم. الكنية يجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب، كما تقول أبو الطيب أحمد المتنبي، أبو الطيب مبدوءة بأب فهي كنية، وأحمد ليست كنية ولا لقبة فهي اسم. المتنبي مشعر بالذم فهذا لقب، فحينئذ نقول أبو الطيب كنية تقدمت على الاسم واللقب، يجوز أن تتأخر عنهما، فنقول أحمد المتنبي أبو الطيب. من المعارف اسم الإشارة، اسم الإشارة، اسم الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه، وهو ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، إن كان المشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنا أو ذاتا غير حاضرة، فتكون الإشارة معنوية، تكون حسية إذا كان حاضرا، تقول هذا الكوب أو تقول هذا، فأنت تشير إليه إشارة حسية. ولكن إذا كان غير موجود فإن الإشارة تكون إشارة معنوية، إذا كان ذاتا غير حاضرة أو كان معنى فالمعنى لا يشار إليه إشارة حسية، تقول هذا علم نحوي، لا يشار إليه إشارة حسية، هذا معنى. فاسم الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه. ألفاظ الإشارة كما سيأتي هذا وهذه وهذا، الهاء فيها جميعها هي هاء التنبيه، هي هاء التنبيه، ودخلت على اسم الإشارة، ودخلت على اسم الإشارة. فتقول في المفرد المذكر هذا، اسم الإشارة فيه ذا، وهذه اسم الإشارة فيه ذه، وهذان اسم الإشارة فيه ذان، هاتان اسم الإشارة فيه تان، وذاني تاني للمثنى المرتفع، هذان هاتان، إذا دخلت هاء التنبيه على اسم الإشارة. فسهل جدا كما ترى ألفاظ الإشارة هذه، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع. جمع ما لا يعقل يشار إليه باسم الإشارة للمفردة المؤنثة. كلمة ميادين، هذه جمع أم مفرد أم مثنى؟ ميادين جمع. كيف نشير إليها؟ نقول هذه، فنشير إليها كما نشير للمفردة المؤنثة، فنقول هذه ميادين. قل أن يشار إليها بلفظة هؤلاء، هؤلاء ميادين، هذا قليل، فلا نعول عليه ولنكن مع الكثير، كثركم الله تبارك وتعالى بالثاء. لا، أسأل الله أن يحفظكم أجمعين. ولذلك لما قيل لبعض اللغويين في العصر الحديث، قيل لا أنتم معشر اللغويين تصعبون علينا الأمور، تقولوا لا بد من إخراج اللسان في الذال والثاء والظاء، فقال نعم يا ولدي هذا أمر عسير، كسر الله أمثالك. فانظر إلى الفرق، لو قال كثر الله أمثالك يعني كثر الله من أمثالك للكثرة، وأما كسر للتكسير. فهذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مذكرا أو مؤنثا. هنا للمكان القريب، هناك أو هنالك للمكان البعيد، تقول هناك أو هنالك وهي أبعد، للذي هو أبعد تقول هنا وهناك وهنالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثوانا وإياكم الجنة، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ثابروا واصبروا وصابروا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم، نحن ما زلنا في الاسم أقسامه، ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، النكرة شائعة في جنسها، فالنكرة اسم يدل على غير معين، تقول تلميذ، وتقول رجل، وتقول علم، وتقول عمل، فهذا كله شائع في جنسه. فكلمة تلميذ شائعة الدلالة لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. وكذلك كلمة علم لا تدل على علم بذاته، يعني عندما تقول علم النحو هذه معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة، وأما عندما تقول علم فهذا يصدق على أي علم، فهي كلمة شائعة الدلالة، شائعة في دلالتها، شائعة الدلالة لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. وكذلك سائر الأمثل. المعرفة اسم يدل على معين مثل محمد، ومثل التلميذ، ومثل العلم، ومثل هذا لأنه تعين. وتقول علم التوحيد فأنت حددت العلم بالإضافة فصار معرفة. فإذا الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، فتكون دلالة الكلمة شائعة، لا تدل الكلمة على شيء بذاته. وأما المعرفة فاسم يدل على معين، كلمة محمد تدل على شخص بذاته قد سمي بهذا الاسم، وكذلك كلمة التلميذ أو الطالب تدل على تلميذ بعينه، وكذلك عندما تقول علم النحو فقد دل ذلك على علم معين فتحدد، فلما تعين صار معرفة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. والمعارف أنواع، المعارف أنواع، وأنواع المعارف سبعة. أنواع المعارف سبعة: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، فهي كلمة شائعة الدلالة لا تدل على شيء بذاته. المعرفة اسم يدل على معين، وهذه المعرفة أنواع هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة. والمنادى المقصود تعيينه بالنداء، فهذه سبعة: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل وما أضيف إليها، وما أضيف إلى إحدى المعارف السابقة. ثم السابع من أنواع المعارف: المنادى المقصود تعيينه بالنداء. الضمير، الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، الاسم ظاهر ومضمر ومبهم كما مر، الاسم ظاهر ومضمر وهو الضمير ومبهم. الضمير مقام الاسم الظاهر، والغرض من الإتيان بالضمير الاختصار، الغرض من الإتيان بالضمير الاختصار. والضمير سبعة أنواع، فأنواع المعارف سبعة: أولها الضمير، وأنواع الضمير سبعة: متصل ومنفصل، بارز ومستتر، مرفوع ومنصوب ومجرور. فأنواع الضمير سبعة: متصل ومنفصل، وبارز ومستتر، ومرفوع ومنصوب ومجرور. والضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فالضمير يقوم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الإتيان به الاختصار، وهو اسم وضع ليدل على المتكلم كما في أنا، أو المخاطب أنت، أو الغائب هو. إذن الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم مثل أنا المخاطب، مثل أنت الغائب، مثل هو. والضمير بارز ومستتر، الضمير بارز ومستتر. البارز ما له صورة ظاهرة يلفظ بها كالضمائر السابقة أنا وأنت وهو، فهو ملفوظ به كما ترى، تقول أنا وتقول أنت وتقول هو، فهذا بارز. المستتر هو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها، وهو قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. مستتر وجوبا بمعنى أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، وأما المستتر جوازا فيجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر. فالضمير بارز ومستتر. الضمير البارز هو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها كأنا وأنت وهو، والمستتر هو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. عندما نقول الصادق نقل الأنباء دقيقة، أين الضمير المستتر؟ هو نقل هو، ولكنه لم يظهر في الكلام، ولكن يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. فتقول الصادق نقل الأنباء، أي نقل هو، ولذلك عند الإعراب تقول نقل فعل ماض مبني على الفتح، ثم تقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. أين هو؟ مستتر، يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. فتقول الصادق نقل الأنباء دقيقة، أي نقل هو، وتقول الصادقة نقلت الأنباء دقيقة، أي نقلت هي، وتقول العلم يكشف للناس بحول الله أسرار الطبيعة أو أسرار الكون، يكشف هو، وتقول فروع العلم تكشف أسرار الكون، أي تكشف هي. تقول قف دون رأيك في الحياة مجاهدة، أي قف أنت، قف أنت، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا. الضمير قسمان: بارز ومستتر. بارز له صورة ظاهرة يلفظ بها، مستتر ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. الضمير البارز الذي له صورة يلفظ بها ينقسم إلى قسمين: منفصل ومتصل. بارز أي ظاهر يلفظ به، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فهو ضمير بارز منفصل وضمير بارز متصل. فإذا استقل بالنطق ولم يتصل بغيره فهو منفصل، وهو بارز لأنه يلفظ به وهو ظاهر. فإذا ينقسم الضمير البارز إلى قسمين: ما يصح الابتداء به كما لا يصح وقوعه بعد إلا على كل حال، يعني هو ما استقل بالنطق كما تقول أنا وأنت وهو وإياي وإياك وإياه، هذا يستقل بالنطق كما ترى ولا يتصل بغيره، فقول أنا وأنت وهو، هذا لا يتصل بغيره. وأما المتصل وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق، يعني لا يمكن أن يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، كما تقول ربنا إننا سمعنا فنا، هذه لا يمكن أن تستقل بالنطق فهي متصلة، اتصلت بغيرها ولم تستقل بالنطق ولا يبدأ بها، يعني لا يمكن أن تبدأ بها، فهذه بارزة لها صورة ظاهرة يلفظ بها نا وليست بمستترة، إذن هي بارزة، وهي مع بروزها مع صورتها الظاهرة التي يلفظ بها لا تستقل بالنطق وحدها، يعني لا يبدأ بها وإنما تتصل بغيرها، فأنت تقول ربنا نا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا بربكم فآمنا، فهذا متصل وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق. فإذا الضمير بارز ومستتر، والبارز منفصل ومتصل. الضمير المنفصل البارز المنفصل ينقسم إلى قسمين، هو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره فهو منفصل، ينقسم إلى ضمير رفع وضمير نصب. ضمير رفع للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب هو هي هما هم هن. فهذا كله ضمير رفع منفصل، ضمير رفع منفصل. هو بارز أو مستتر؟ بارز، لأنه يستقل بالنطق، ثم هو ليس بمتصل وهو ملفوظ به. فتقول أنا ونحن، هذا للتكلم، وتقول أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هذا للمخاطب، وتقول هو هي هما هم هن، هذا للغائب، وكلها ضمائر رفع. فهذه جميعها ضمائر رفع، ضمائر رفع منفصلة. فالضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع وضمير نصب. ضمير النصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمتكلم إيايا وإيانا، هذا للمتكلم، تقول إيايا ونقول إيانا، وللمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذا ضمير نصب، كل هذه الضمائر للنصب، وهي للمتكلم في إياي وإيانا للمفرد وللجمع. وأما للمخاطب فتقول إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذا كما ترى تقسيم سهل، الضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع وهو للمتكلم والمخاطب والغائب، وضمير نصب للمتكلم والمخاطب والغائب. لو عرفت القاعدة أنت لا تحتاج إلى الحفظ. الضمير بارز ومستتر، البارز الذي يلفظ به له صورة ظاهرة، الضمير البارز إما أن يكون مستقلا بالنطق ولا يتصل بغيره فهذا بارز منفصل، وإما أن يتصل بغيره ولا يستقل بالنطق فهذا ضمير بارز، لأن له صورة ظاهرة يلفظ بها فهو بارز، ثم هو متصل. هذا المنفصل إما أن يكون للرفع وإما أن يكون للنصب، الرفع للمتكلم والمخاطب والغائب، والنصب أيضا للمتكلم والمخاطب والغائب. المتكلم أنا ونحن، هذه ضمائر رفع. المخاطب أنت وأخواتها، أنت أنت وأجرها، على حسب الضمائر في المثنى والجمع للمذكر والمؤنث، أي إشكال في هذا؟ وكذلك الغائب هو وأخواتها، هو هي، ثم للمذكر وللمؤنث جمعا وتثنية، فأي إشكال في هذا؟ ضمير النصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، إياي وإيانا، وللمخاطب إياك وأخواتها، للغائب إياه وأخواتها، إياه إياها وأخوات ذلك. الضمير المتصل هو أخصر أي أكثر اختصارا من الضمير المنفصل، وهو ثلاثة أقسام. زاد عندنا قسم في الضمير المنفصل، قسمان هما الرفع والنصب. في المتصل ثلاثة أقسام: رفع ونصب وجر. ضمير الرفع تاء الفاعل، تقول مثلا: ناقشت مشكلة صعوبة النحو، تقول ناقشت، التاء هذه كيف تعرب؟ يعني تقول ناقش، ناقش فعل ماض مبني على ماذا؟ لا، على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. ناقشت، التاء هذه فاعل فهي ضمير رفع، أم أن الفاعل للنصب؟ تقول ناقشت، فهذه التاء ضمير رفع، فتاء الفاعل هي متصلة كما ترى، ملحقة بالفعل في آخره. نا مثل تبادل، نا الرأي في مشكلة صعوبة النحو، فتقول نا، هذه أيضا ضمير رفع، تقول تبادلنا. ألف لاثنين أو لاثنتين، ألف لاثنين أو لاثنتين. واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، كل هذه ضمائر بارزة لأن لها صورة تلفظ بها، ثم هي لا تستقل بالنطق ولا يمكن أن يبدأ بها، وهي متصلة، وهي للرفع، ضمائر للرفع متصلة. فضمير الرفع المتصل تاء الفاعل، نا الفاعلين، ألف لاثنين أو لاثنتين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة. ضمير النصب المتصل ياء المتكلم، تقول إني لتطربني الخلال كريمة، نا تقع في النصب أحيانا، إننا مسلمون يحدونا الأمل وتحفزنا الثقة في الله تبارك وتعالى بنصر قريب. كاف الخطاب، تقول إنك ذو حس مرهف فأنت سريع التعلم للنحو، وهكذا للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة، إنه لا يستثيره الغضب، لا يستثيره الغضب، إنها لا يستثيرها الغضب، وهكذا للمثنى الغائب، وكذلك في حال الجمع تذكيرا وتأنيث. فياء المتكلم، وناء، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. ضمير الجر المتصل ياء المتكلم، صديقي يعتز بمحبتي في الله، نا مثل علمنا لنا لا للمبتدعة، ياء المتكلم ونا. كاف الخطاب، لك رأيك، وكذلك لك رأيك، وكذلك للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة، له تجاربه في الحياة، ولها تجاربها في الحياة، وهكذا للمثنى والجمع في حالتي التذكير والتأنيث. إن أردت أن تلخص هذا تلخيصا فقل: الضمير بارز ومستتر، اصنع له جدولا لهذا التلخيص. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل. المنفصل ضمير رفع ضمير نصب، تحت ضمير الرفع أنا أنت 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 أنتما أنتم أنتن، وتحت ضمير النصب إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكن. تحت المتصل ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر، تحت ضمير الرفع المتصل البارز تحت ضمير الرفع تاء الفاعل نا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة، فهذه ضمائر الرفع المتصلة البارزة. تحت ضمير النصب ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة، وهي بعينها تحت ضمير الجر. أي صعوبة في هذا؟ لأنك تسمعه ربما لأول مرة، أو دي المرة المئة بعد أن نسيته وأهملته، فلم تستعمله لا في كتابة ولا في نطق، فأهملته إهمالا فصدي العقل عليه. فنحن الآن نجل الصدأ عند من كان عارفا له قبل، أو ينقش بفضل الله تبارك وتعالى عند من لم يعرفه قبل، وهو في الحالتين يسير على من يسره الله عليه. فاللهم افتح لنا في النحو والعربية فتحا مباركا يا رب العالمين. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل رفع ونصب، المتصل رفع ونصب وجر. تحت رفع المنفصل تحت ضمير الرفع المنفصل أنا ونحن وأنت وأخواتها وإياي وأخواتها تحت النصب. ثم المتصل ضمير الرفع تاء الفاعل نا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة. النصب والجر هما هما ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة، هذه الضمائر. هناك ما يقال له ضمير الفصل، قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، ضمير يسمى بضمير الفصل، ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت. يعني عندما تجد هذا الضمير متوسطا بين المبتدأ والخبر، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، فهذا ضمير فصل، وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد. ضمير الفصل حرف، ولكن يقال له ضمير ولكنه حرف، والحرف لا محل له من الإعراب. فإذا وجدته عند الإعراب فقل هذا حرف، هو ضمير فصل، يقال له ضمير فصل، كما تقول زهير هو الشاعر، هو ضمير فصل، هو حرف لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، مع أنه كصورة الضمير المنفصل ويتصرف تصرفه. كما لو قلت مثلا زهير وكعب ولده هما الشاعران هما، فهو يتصرف مع أنه حرف تصرف الضمير، ولكنه لا محل له من الإعراب على أصح أقوال النحاة. هذا عند النحاة صحيح معتمد، قد تجد من يخالف فلا تجزع عنه، ولكن هذا أصح الأقوال عند النحاة. ضمير الفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، فيقال له ضمير الفصل، يفيد الكلام ضربا من التوكيد. ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة. صورته كصورة الضمائر المنفصلة، يتصرف تصرفها بحسب ما هو له، لأنه ليس إياها، ولكن هو يتصرف تصرف الضمائر. تقول ظننت عبد الله هو الكاتبة، فهو ضمير فصل، هذا حرف لا محل له من الإعراب. وتقول زهير هو الشاعر، زهير الشاعر، هذا هو أول المعارف. المعارف سبعة، أولها الضمير، وثانيها العلم. العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة، يعني لا يحتاج إلى قرينة، أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال، فهذه أعلام، وهي تدل على ما وضعت له بلا قرينة، لا تحتاج قرينة. فالعلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته ودون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. بقية المعارف تعين بقرينة، وأما العلم فبلا قرينة. فالعلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. تقول محمد، وتقول أبو بكر، تقول فاطمة، وتقول أم سليم، وتقول طرابلس، وتقول بورسعيد، وتقول داحس علم لحصان، وتقول النعامة علم لفرس، فهذا يدل على مسماه من غير حاجة إلى قرين. أنواع العلم ثلاثة، كنية ولقب واسم. العلم ثلاثة أنواع، كنية وهو كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، مثل أبو الحسن ومثل أم سليم، هذه كنية، فكل مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه كما مر في المركبات، كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم فهو كنية، فهو كنية، مثل أبو الحسن أم سليم أبو جعفر، فهذه كنية. لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، الذي يشعرك بالمدح أو الذم هذا لقب، الذي يشعر برفعة مسماه أو ضعته هذا لقب، كما تقول زين العابدين هذا يشعر بالرفعة، تقول الرشيد هذا يشعر أيضا بالمدح، كما تقول الأعشى وهو من كان ضعيف البصر فهذا يشعر بذم أو بضعة، الأعشى أو الشنفرة وعظيم الشفتين، فهذا لقب لشاعر عربي قديم له قصيدة عصماء تحفظ يقال لها لامية العرب. الشنفرة، قد يعرف الشخص بنسبة فتكون له لقبا، كما يقال فلان الهاشمي هذا لقب، وكما يقال فلان التميمي أو فلان المصري أو فلان البغدادي، فكل هذه ألقاب. فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. كنية مركب إضافي بدأ بأب أو أم، أبو الحسن وأم سليم. لقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. اسم وهو ما ليس كنية ولا لقبا، فما ليس بكنية، ما ليس مبدوءا بأب ولا أم ولا مشعرا بمدح ولا ذم، فهو من الأعلام، يعني إذا كان علما فهو اسم. فإذن العلم كنية ولقب واسم. الاسم ما ليس كنية أو لقبا، كما تقول سليمان، وكما تقول مثلا سناء في اسم امرأة. إذا اجتمع الاسم واللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، هارون الرشيد، علي زين العابدين، وعلي بن الحسين رضي الله عنهما، تقول علي زين العابدين إلا إذا اشتهر اللقب. فإذا اجتمع الاسم واللقب، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالرشيد مثلا، فإذا جاء الاسم مع اللقب نقدمه الاسم فنقول هارون الرشيد إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه حينئذ. قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، إنما المسيح عيسى، عيسى اسمه عليه الصلاة والسلام والمسيح لقبه، ولكن قدم ماذا؟ قدم اللقب. القاعدة أن الذي يتقدم عند الاجتماع الاسم، ولكن لأن اللقب اشتهر قدم. إنما المسيح عيسى بن مريم. أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب. الكنية وهي كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم يجوز التقديم ويجوز التأخير. فتقول أبو الطيب أحمد المتنبي. أبو الطيب مبدوءة بأب، فهذه كنية. أحمد ليس كنية ولا لقبا فهو اسم. المتنبي مشعر بالذم فهو لقب، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم. فتقدمت الكنية على الاسم وعلى اللقب. تقول أبو الطيب أحمد المتنبي، وتقول أحمد المتنبي أبو الطيب، فيجوز تقديم الكنية ويجوز تأخيرها على الاسم واللقب. هناك ما يقال له العلم بالغلبة، العلم بالغلبة. قد يغلب المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة والمقترن بأل العهدية، قد يغلبان على ما يشاركهما في الدلالة فيصيران علمين بالغلبة مختصين من بين سائر الشركاء بواحد فلا ينصرفان إلى غير. يعني إذا قلنا ابن عباس هذا ينصرف إلى من؟ إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هل ليس في الأمة ابن عباس إلا هو؟ ولكن غلب ذلك من حيث الاستعمال حتى صار كأنه، بل صار علما عليه رضي الله عنه. فعندما تقول ابن عباس ينصرف إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كما تقول ابن عمر، وكما تقول ابن مالك صاحب الألفية، تقول ابن كما تقول المدينة، ذهبت إلى المدينة، القاهرة مدينة، إذا قلت ذهبت إلى المدينة يصدق عليها هذا. ولكن عندما تقول ذهبت إلى المدينة يفهم السامع ماذا؟ أنها مدينة الرسول. فهذا علم بالغلبة اقترن بأل العهدية، وفيما مر ذكره كان مضافا إلى معرفة. ابن عباس، ابن عمر، ابن مالك، وأل العهدية كما في المدينة وكما في الألفية. فإذا كان ذلك كذلك فهي أعلام بالغلبة لا بالوضع، يعني ليست كذلك موضوعة في أصل اللغة، وإنما هذا بالغلبة، بغلبة الاستعمال. قد يغلب المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة والمقترن بأل العهدية كما في ابن عباس وابن عمر وابن مالك والمدينة والألفية والعقبة، فكل هذا غلب في الدلالة فصارت أعلاما بالغلبة مختصة من بين سائر الشركاء بواحد فلا تنصرف إلى غيره، فهي أعلام بالغلبة لا بالوضع. فهذا يقال له علم، علم بالغلبة، علم بالغلبة. العلم إما أن يكون مرتجلا وإما أن يكون منقولا. العلم المرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، بل استعمل من أول الأمر علما، كما تقول عمر لم يستعمل في شيء قبل العلمية، يعني قبل تسمية المسمى به، فهذا علم مرتجل. وأما ما كان مستعملا قبل ونقل إلى العلمية فهذا يقال له علم منقول. لو فهمنا المعاني، لأن العرب والعلماء لما وضعوا لنا هذه التعريفات وهذه المصطلحات لها معان، لو فهمت المعنى لم يعسر عليك بفضل الله تبارك وتعالى شيء. علم مرتجل، فتقول عمر، فتقول مثلا في المرأة سعاد، فهذا لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غير العلمية، بل استعمل من أول الأمر علما. أما العلم المنقول فهو ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، يعني قبل أن يصير علما كان مستعملا في شيء ثم نقل إلى العلمية، فهذا علم منقول. الأول علم مرتجل. العلم المنقول إما أن يكون منقولا عن صفة، فتقول مثلا سعيد صار علما، ولكنه منقول عن أي شيء؟ عن صفة. تقول مسعود، تقول حارث، فهذا كله منقول عن أي شيء؟ منقول عن صفة. منقول عن فعل، تقول يحيى، هذا فعل يحيى، ولكنه نقل فصار علما. وكما تقول أبان ابن عثمان، أبان، فهذا منقول عن فعل. وكما تقول يشكر، هذا أيضا نقل من الفعل إلى العلمية. قد يكون منقولا عن جملة، كما تقول جاد الحق، جاد الحق، هذه جملة صارت علما، فهذا منقول عن جملة. وكما في تأبط شرا، وهذا صار علما على شاعر من صعاليك العرب، فكان يأتي بسيفه تحت إبطه، فإذا رؤية أو إذا سئلت أمه عنه قالت تأبط شرا وخرج، فصار علما مع أنه جملة كما ترى. تأبط يعني جعله تحت إبطه، تأبط شرا، جاد الحق، فهذا كله علم منقول. منقول عن أي شيء؟ عن جملة. قد ينقل عن اسم جنس، كما في أسد، أسد ابن الفرات رحمه الله، تقول أسد فصار علما وهو منقول عن اسم جنس. قد ينقل أيضا عن مصدر، كما تقول فضل، اسم رجل فضل، هذا منقول عن مصدر. كذلك العلم إما أن يكون علم شخص أو علم جنس. أما علم الشخص فما خصص في أصل الوضع بفرد واحد لا يتناول غيره، كما تقول خالد، عمر، سعاد، لا يضره مشاركة غيره إياه في التسمية لأنه علم شخصي. وأما علم الجنس فما تناول الجنس كله غير مختص، يعني لا يختص بواحد بعينه. أسامة هذا علم على الأسد، فهو لجنس الأسود، فكل أسد يقال له أسامة. كسرى علم على من ملك الفرس، فكل من ملك الفرس يقال له كسرى. قيصر علم على من ملك الروم، فكل من ملك الروم يقال له قيصر، فهذا يسمى بعلم الجنس. فالعلم إما أن يكون علم شخص وإما أن يكون علم جنس. علم الشخص ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد ولا يضر أن يشاركه غيره فيه، كما تقول مثلا خالد، هذا علم شخصي أو علم على شخص بعينه، لا يضر أن يكون هنالك في الناس أيضا خالد وخالد وخالد. وأما علم الجنس فإنه يتناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه، كما في أسامة هو علم على الأسد، وكسرى وقيصر وصابر علم على ماذا؟ على الحمار. من أنواع العلم الكنية واللقب والاسم. الكنية كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. والاسم ما ليس كنية أو لقبا، إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، إلا إذا اشتهر اللقب، كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، إنما المسيح عيسى ابن مريم، فعيسى اسم والمسيح لقب، وقدم اللقب على الاسم. والأصل عند العرب أنهم يقدمون الاسم على اللقب، ولكن لأن المسيح اشتهر بهذا اللقب عليه السلام فقدم. الكنية يجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب، كما تقول أبو الطيب أحمد المتنبي، أبو الطيب مبدوءة بأب فهي كنية، وأحمد ليست كنية ولا لقبا فهي اسم. المتنبي مشعر بالذم فهذا لقب، فحينئذ نقول أبو الطيب كنية تقدمت على الاسم واللقب، يجوز أن تتأخر عنهما، فنقول أحمد المتنبي أبو الطيب. من المعارف اسم الإشارة، اسم الإشارة، اسم الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه، وهو ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، إن كان المشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنا أو ذاتا غير حاضرة، فتكون الإشارة معنوية، تكون حسية إذا كان حاضرا، تقول هذا الكوب أو تقول هذا، فأنت تشير إليه إشارة حسية. ولكن إذا كان غير موجود فإن الإشارة تكون إشارة معنوية، إذا كان ذاتا غير حاضرة أو كان معنى، فالمعنى لا يشار إليه إشارة حسية، تقول هذا علم نحوي، لا يشار إليه إشارة حسية، هذا معنى. فاسم الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه. ألفاظ الإشارة كما سيأتي هذا وهذه وهذا، الهاء فيها جميعها هي هاء التنبيه، هي هاء التنبيه، ودخلت على اسم الإشارة، ودخلت على اسم الإشارة. فتقول في المفرد المذكر هذا، اسم الإشارة فيه ذا، وهذه اسم الإشارة فيه ذه، وهذان اسم الإشارة فيه ذان، هاتان اسم الإشارة فيه تان، وذاني تاني للمثنى المرتفع، هذان هاتان، إذا دخلت هاء التنبيه على اسم الإشارة. فسهل جدا كما ترى ألفاظ الإشارة هذه، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع، جمع ما لا يعقل يشار إليه باسم الإشارة للمفردة المؤنثة. كلمة ميادين هذه جمع أم مفرد أم مثنى؟ ميادين جمع، كيف نشير إليها؟ نقول هذه، فنشير إليها كما نشير للمفردة المؤنثة، فنقول هذه ميادين، قل أن يشار إليها بلفظة هؤلاء، هؤلاء ميادين، هذا قليل، فلا نعول عليه، ولنكن مع الكثير، كثركم الله تبارك وتعالى بالثاء، لا، أسأل الله أن يحفظكم أجمعين. ولذلك لما قيل لبعض اللغويين في العصر الحديث، قيل لا أنتم معشر اللغويين تصعبون علينا الأمور، تقولوا لابد من إخراج اللسان في الذال والثاء والظاء، فقال نعم يا ولدي هذا أمر عسير، كسر الله أمثالك. فانظر إلى الفرق، لو قال كثر الله أمثالك يعني كثر الله من أمثالك الكثرة، وأما كسر من التكسير. فهذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مذكرا أو مؤنثا. هنا للمكان القريب، هناك أو هنالك للمكان البعيد، تقول هناك أو هنالك وهي أبعد، للذي هو أبعد تقول هنا وهناك وهنالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثوانا وإياكم الجنة، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ثابروا واصبروا وصابروا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.